أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 53 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، مع خواتيم قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، مع الآيات 109 وما بعدها بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآيات الثلاث متصلة بعضها ببعض، فتحتاج إلى أن تفسر متصلة حتى يتضح المعنى. فمع التفسير الموجز ومع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، حيث قال: ود كثير من أهل الكتاب. الآية نزلت حين قالت اليهود للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعوا إلى ديننا. فذلك قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أي في حكمهم وتدينهم ما لم يؤمروا به، من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق، وأن دينه حق. قال الله: فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا، أي أعرضوا عن مساوئ أخلاقهم وكلامهم وغل قلوبهم، حتى يأتي الله بأمره. قال الواحدي: أي بالقتال. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. والمفسر لم يفسر هذه الآية لأنه أراد الإيجاز، ولأنه سبق الكلام عن أغلب معاني الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أو السبب الأكثر وجاهة وضوح الآية بحيث لا تحتاج إلى تفسير. طيب، ومع الجلالين قال جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي: ود كثير من أهل الكتاب لو، قال مصدرية، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، مفعول له، كائنا من عند أنفسهم، أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، من بعد ما تبين لهم في التوراة الحق في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم أي اتركوهم، واصفحوا أي اعرضوا، فلا تجازوهم حتى يأتي الله بأمره فيهم من القتال إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي طاعة كصلة وصدقة، تجدوه أي ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. ومن الموجز أيضا المنتخب في تفسير القرآن الكريم من مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: ولقد تمنى كثير من اليهود أن يردوكم أيها المسلمون إلى الكفر بعد إيمانكم، مع أنه قد تبين لهم من كتابهم نفسه أنكم على الحق، وما ذلك إلا لأنهم يحسدونكم ويخشون أن ينتقل إليكم السلطان ويفلت من أيديهم، فأعرضوا عنهم واعفوا واصفحوا حتى يأذن الله لكم بمسلك آخر حيالهم، فهو القادر على أن يمكنكم منهم وهو على كل شيء قدير. وحافظوا على شعائر دينكم فأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من أعمال طيبة وصدقة تجدوا ثوابه عند الله إن الله بما تعملون عليم، علم من يبصر ويرى. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء: تمنى كثير من أهل الكتاب أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم من قبل تعبدون الأصنام بسبب الحقد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق النبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه فيهم بقتاله، وقد جاء ووقع، وسيعاقبهم لسوء أفعالهم، إن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. وقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي واشتغلوا أيها المؤمنون بأداء الصلاة على وجهها الصحيح وإعطاء الزكاة المفروضة، وكل خير تقدمونه لأنفسكم تجدون ثوابه عند الله في الآخرة، إنه تعالى بصير بكل أعمالكم وسيجازيكم عليها. ومن الموجز أيضا أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى، شرح بعض الكلمات فقال: ود أي أحب أهل الكتاب أي اليهود والنصارى حسدا، الحسد تمني زوال النعمة على من هي به، تبين لهم الحق، عرفوا أن محمد رسول الله وأن دينه هو الدين الحق، فاعفوا واصفحوا، لا تؤاخذوهم ولا تلوموهم، إذ العفو ترك العقاب والصفح الإعراض عن المذنب، حتى يأتي الله بأمره أي الإذن بقتالهم، والمراد بهم يهود المدينة وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. والمعنى يخبر تبارك وتعالى المؤمنين بنفسية كثير من أهل الكتاب، وهي الرغبة الملحة في أن يتخلى المسلمون عن دينهم الحق ليصبحوا كافرين، ومنشأ هذه الرغبة الحسد الناجم عن نفسية لا ترغب أن ترى المسلمين يعيشون في نور الإيمان بدل ظلمات الكفر. وقد علم وقد أعلم سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما يضمر لهم أعداؤهم، أمرهم بالعفو والصفح، بعد أن أعلم عباده المؤمنين بما يضمر لهم أعداؤهم أمرهم بالعفو والصفح، لأن الوقت لم يحن بعد لقتالهم، فإذا حان الوقت قاتلوهم واشفوا منهم صدوركم، فإذا حان الوقت قاتلوهم وشفوا منهم صدورهم. من هدايات الآية اليهود والنصارى يعلمون أن الإسلام حق وأن المسلمين على حق، فحملهم ذلك على حسدهم ثم عداوتهم والعمل على تكفيرهم، وهذه النفسية ما زالت طابع أهل الكتاب إزاء المسلمين إلى اليوم. إلى اليوم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها مستوفاة الشروط والأركان والسنن، وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالكم وافعلوا كل ما من شأنه يزكي أنفسكم من الطاعات. ففي الآية أمر الله تعالى المؤمنين بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات تهذيبا لأخلاقهم وتزكية لنفوسهم، وواعدهم بحسن العاقبة بقوله إن الله بما تعملون بصير. ومن هدايات الآية في الظرف الذي لم يكن مواتيا للجهاد على المسلمين أن يشتغلوا فيه بالإعداد للجهاد، وذلك بتهذيب الأخلاق والأرواح وتزكية النفوس بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات إبقاء على طاقاتهم الروحية والبدنية إلى حين يؤذن لهم بالجهاد. تقوية الشهور بمراقبة الله تعالى ليحسن العبد نيته وعمله. لا، ليست الشهور، تقوية الشهود يمكن، أو تقوية النفوس بمراقبة الله تعالى ليحسن العبد نيته وعمله. وإلى تفسير آخر مختصر، صفوة البيان فضيلة الشيخ حسين مخلوف، قال: فاعفوا واصفحوا فتجاوزوا عما كان منهم من عداوة وحسد. والعفو ترك العقوبة على الذنب، والصفح ترك اللوم والعقاب عليه، وهو أبلغ من العفو، إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره بقتالهم أو بالجزاء يوم القيامة. والأمر على الأول واحد الأوامر، وعلى الثاني واحد الأمور. طيب، من التفاسير المختصرة أو التي تكون بين المختصر والمفصل، تفسير الكريم المنان، تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي، قال: ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وأعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله تبارك وتعالى بمقابلة من أساء إليهم غاية الإساءة بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره، ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا. إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم أمرهم الله بالاشتغال في الوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله، بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه لهم، إن الله بما تعملون بصير. وننتقل من الموجز إلى المفصل. ننتقل من الموجز إلى المفصل، تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. قال في الآية تحذير، يعني هذه الآية بمثابة تحذير، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. في مفردات الآيات أو الآيتين ود بمعنى تمنى وأحب، فاعفوا واصفحوا، العفو ترك العقوبة على الذنب، والصفح ترك اللوم عليه وهو أبلغ من العفو، إذ قد يعفو ولا يصفح حتى يأتي الله بأمره بإذنه ومعونته، تجدوه عند الله تجد ثوابه عنده. متعلقات المعنى، قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بيان للون من ألوان الشرور التي يضمرها أهل الكتاب وعلى رأسهم اليهود، وهو تمنيهم ارتداد المسلمين عن دينهم الحق الذي أنقذهم الله منه. وإنما أسند سبحانه هذا التمني الذميم إلى الكثرة منهم إنصافا للقلة المؤمنة التي لم ترضى أن ينتقل المسلمون إلى الكفر بعد أن هداهم الله إلى الإسلام. ويشير قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم إلى أن تمني كفر المؤمنين لم يكن له من سبب أو علة سوى الحسد الذي استولى على نفوس اليهود واستحوذ على قلوبهم، فجعلهم يحسدون المؤمنين على نعمة الإيمان ويتمنون التحول عنه إلى الكفر. والجملة الكريمة علة لما تضمنته الجملة السابقة من محبتهم نقل المؤمنين إلى الكفر. والحسد قلق النفس لرؤية نعمة يصيبها الإنسان، وينشأ عن هذا القلق تمني زوال تلك النعمة عن الغير، وتمني زوال النعم مذموم بكل لسان، إلا نعمة أصابها فاجر أو جائر يستعين بها على الشر والفساد، فإن تمني زوالها كراهة للجور والفساد لا يدخل في قبيل الحسد المذموم. فإن لم تتمنى زوال النعمة عن شخص وإنما تمنيت لنفسك مثلها فهي الغبطة والمنافسة، وهي محمودة لأنها تنتهي بالشخص إلى اكتساب محامد، لولا المنافسة لظل في غفلة عنها. والحسد قد يهجم على الإنسان ولا يكون في وسعه دفعه لشدة النفرة بينه وبين المحسود، وإنما يؤاخذ الإنسان على رضاه به وإظهار ما يستدعيه من القدح في المحسود، والقصد إلى إزالة النعمة عنه. وفي الحديث الشريف ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والطيرة والظن. قيل فما المخرج منهن يا رسول الله؟ قال إذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تظلم، وإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تتبع أو لا تتحقق أو لا تظل تسأل، يعني تتبع اللي هو التتبع والاستفسار. فهذه الأشياء تهجم على الإنسان، والمؤمن مطالب بألا يسترسل فيها. فإذا حسد أو أحس ببوادر الحسد فلا ينبغي له العدوان أو القدح أو البغي على المحسود، وإذا تطير وتشاءم من شيء فلا يرجع ولا يسترسل في تشاؤمه، بل يقول اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يذهب السوء إلا أنت، اللهم اكفني السوء بما شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يذهب السوء إلا أنت. اللهم اكفني السوء بما شئت إنك على ما تشاء قدير. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يذهب السوء إلا أنت. اللهم اكفني السوء بما شئت إنك على ما تشاء قدير. وإذا ظن الإنسان بآخر فلا يسترسل في تتبعه، ولا يتابعه بالتجسس عليه، وبذلك يسلم المسلم من بوادر هذه الأمور الثلاثة، حيث يقفها عند حدها ولا يسمح لها بالتعدي على الآخرين. قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق يدل على أن محبة اليهود لتحويل المؤمنين من الكفر إلى الإيمان وقعت بعد أن ظهر لهم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تبين لهم أن الصفات التي وردت في التوراة بشأن النبي المبشر به لا تنطبق عليه. وإذن فكفرهم به لم يكن عن جهل، وإنما كان عن عناد وجحود وجمود على الباطل. ذلك هو الشأن، شأن أحبارهم الذين كانوا على علم بالتوراة وتبشيرها بالنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، أي لا تعاقبوهم ولا تلوموهم حتى يأذن الله بالقتال في الوقت الذي يختاره لكم. وقد أنزل الله تعالى بعد ذلك الإذن بقتال اليهود في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما أذن بإجلائهم عن المدينة. ونقل عن الأستاذ رشيد رضا في تفسير المنار قوله عن الأستاذ الإمام يعني محمد عبده وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة، لأن الصفح إنما يطلب من القادر على خلافه، كأنه يقول لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم، فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق، فعاملوهم معاملة القوي العادل للقوي الجاهل. وفي إنزال المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء، ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء، إيذان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الإلهية، وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم، ومهما يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي يصرع الباطل، كما هي سنة الله تعالى الثابتة، وإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه. هذا ولقد تمنى كثير من اليهود أن يردوكم إلى الكفر بعد إيمانكم، مع أنه قد تبين لهم من كتابهم نفسه أنكم على الحق. وما لك من بعد، مع أنه قد تبين لهم من كتابهم نفسه أنكم على الحق، وما ذلك إلا لأنهم يحسدونكم ويخشون أن ينتقل إليكم السلطان ويفلت من أيديهم، فأعرضوا عنهم واعفوا واصفحوا حتى يأذن الله لكم بمسلك آخر حيالهم، فهو القادر على أن يمكنكم منهم، وهو على كل شيء قدير. وحافظوا على شعائر دينكم، فأقيموا الصلاة وأعطوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير وما تقدموا لأنفسكم من أعمال طيبة وصدقة تجدوا ثوابه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. علم من يبصر ويرى. فقوله وأقيموا الصلاة أدوها بأركانها وشروطها وهيئاتها في أوقاتها، وأصله أفعل من قام الحق ظهر وثبت، أي أظهروها على النحو الذي يرتضيه الشارع، لا الهنبكة ولا الجمباز ولا الحركات البهلوانية التي يصلي بها الناس الآن. حسبنا الله ونعم الوكيل. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. أمر الله المسلمين بالمحافظة على عمودي الإسلام، وهما العبادة البدنية التي تؤكد حسن صلة العبد بخالقه وهي الصلاة، والعبادة المالية التي تؤلف بين قلوب الموسرين والمعسرين وهي الزكاة. وجاءت جملة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدونه عند الله لترغبهم في فعل الخير على وجه عام، ولتحثهم على التزود من الأعمال الصالحة سواء أكانت فرضا أم نفلا. وجاءت جملة إن الله بما تعملون بصير لتأكيد المعنى. روي أن الإمام علي رضي الله عنه، أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان إذا دخل المقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار، أهل هذه الديار الموحشة والمحال المقفرة من المؤمنين والمؤمنات. ثم قال: أما المنازل فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، فهذا خبر ما عندنا، فليت شعري ما عندكم، والذي نفسي بيده لو أنهم في الكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. وفي الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونأخذ تفسير شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه السحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى في الآيتين: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة. والمعنى أن أهل الكتاب، والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، أي يرجعوكم كفارا. وعلى هذا فيردونكم تنصب مفعولين: الأول الكاف في يردونكم، والثاني كفارا. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. ولو هنا مصدرية، وضابطها أن تقع بعد ود، وأن تقع بعد ود ونحوها. وقوله من بعد إيمانكم، أي من بعد أن ثبت الإيمان في قلوبكم. قوله تعالى حسدا مفعول لأجله عامله ود، أي ودوا من أجل الحسد، يعني هذا الود لا لشيء سوى الحسد. لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة، وهؤلاء الكفار أعداء، والعدو يحسد عدوه على ما حصل له من نعمة الله، والحسد تمني زوال نعمة الله على الغير، سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد، فمن تمنى ذلك فهو الحاسد. وقيل الحسد كراهة نعمة الله على الغير. قوله تعالى من عند أنفسهم، أي هذه المودة التي يودونها ليست لله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم. قوله تعالى من بعد ما تبين، أي من بعد ما ظهر لهم، أي لهؤلاء الكثيرين الحق، أي ما أنتم عليه من الحق، والحق هو الشيء الثابت، فإن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وهو دين الإسلام، دين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا، لذلك سمي بالدين الحق. فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال تعالى فاعفوا واصفحوا، الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، والكذب والمين معناهما واحد، ولكن الصواب أن بين العفو والصفح فرقا، فالعفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح هو الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو أن الإنسان يلتفت ولكأن شيئا صار يوليه صفحة عنقه، فالصفح معناه الإعراض عن هذا بالكلية وكأنه لم يكن، فعلى هذا يكون بينهما فرق، فالصفح أكمل إذا اقترن بالعفو. قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره، أي بأمر سوى ذلك، وهو الأمر بالقتال. قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، أي لا يعتريه عجز في كل شيء فعله. الفوائد: من فوائد الآية بيان شدة عداوة اليهود والنصارى للأمة الإسلامية. وجه ذلك أن كثيرا منهم يودون أن يردوا المسلمين كفارا حسدا من عند أنفسهم، ومنها أن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، لقوله تعالى لو يردونكم، ولهذا الذي يكفر بعد الإسلام لا يسمى باسم الدين الذي ارتد إليه، فلو ارتد عن الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية لم يعط حكم اليهود ولا النصارى. ومنها أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، ومنها تحريم الحسد لأن مشابهة الكفار بأخلاقهم محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. واعلم أن الواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله، ولا يكره ما أنعم الله به على الآخرين أو يتمنى زواله، لقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. والحاسد لا يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه، وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة، فهو مع كونه كارها لنعمة الله على هذا الغير مضاد لله في حكمه، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا المحسود. ثم إن الحاسد أو الحسود مهما أعطاه الله من نعمة لا يرى لله فضلا فيها، لأنه لا بد أن يرى في غيره نعمة أكثر مما أنعم الله به عليه فيحتقر النعمة. حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة وجاء إنسان تاجر وكسب مكسبا كبيرا، كسب أو كسب مكسبا كبيرا في سلعة معينة، تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب بينما عنده ملايين كثيرة. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم، بعض الحاسدين إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجده وإن كان أعلم منه يحسده على ما برز به، وهذا يستلزم أن يحتقر نعمة الله عليه، نسأل الله العافية. فالحسد أمره عظيم وعاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر، يتتبع نعم الله على العباد، كلما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه، ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في النفور منه. ومن فوائد الآية، علم اليهود والنصارى أن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه، لقوله تعالى حسدا، لأن الإنسان لا يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومنقبة. ويدل لذلك قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ومنها وجوب الحذر من اليهود والنصارى ما دام كثير منهم يودون لنا هذا، فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومنها بيان خبث طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، لقوله تعالى: من عند أنفسهم، ليس من كتاب ولا من إساءة المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الكفر للمسلمين حسدا. ومنها أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فلو كانوا جاهلين بأن المسلمين على حق وقالوا لا نريد أن نكون على دين مشكوك فيه لكان لهم بعض العذر، ولكنهم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن دينه حق وأن المؤمنين على حق، ومع ذلك فهم يودون هذه المودة ويسعون بكل سبيل أن يصلوا إلى غايتهم، فمن أحب شيئا سعى في تحصيله. فكثير من هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ومنها أن الذم إنما يقع على من تبين له الحق، وأما الجاهل فهو معذور بجهله إذا لم يقصر في طلب العلم. ومنها جواز مهادنة الكفار إذا لم يكن للمسلمين قوة. ومنها إثبات الحكمة لله عز وجل، حيث أمر بالعفو والصفح إلى أن يأتي الله بأمره، لأن الأمر بالقتال قبل وجود أسبابه وتوفر شروطه من القوة المادية والبشرية ينافي الحكمة. ومنها الرد على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد فعلا يليق بجلاله وعظمته وما تقتضيه حكمته، قوله تعالى: حتى يأتي الله بأمره. ومنها ثبوت القدرة لله عز وجل وأنها شاملة لكل شيء، لقوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. ومنها الرد على المعتزلة القدرية، لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقلا بعمله لزم من ذلك أن الله لا يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار العبد غير مستقل. ومنها بشارة المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى سيغير حالهم المقتضية للعفو والصفح إلى قوة يستطيعون بها جهاد العدو. ومنها اتباع الحكمة في الدعوة إلى الله، بالصبر والمصابرة حتى يتحقق النصر، وأن تعامل كل حال بما يناسبها. كم هي جميلة تلك الفوائد التي استخلصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الآية. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فقوله تعالى أقيموا الصلاة يعني أدوا الصلاة على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما. فمعنى أقيموا الصلاة ائتوا بها كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها ومكملاتها. قوله تعالى وآتوا الزكاة، قوله تعالى وآتوا الزكاة أي أعطوها، وهنا حذف المفعول الثاني والتقدير وآتوا الزكاة مستحقيها. والزكاة المفعول الأول ومستحقيها المفعول الثاني المحذوف، ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد. وفي الشرع هي دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل، سميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته وتطهره من الرذائل، لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرماء وتكفر سيئاته. تكفر سيئاته. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم، طبعا الكلام عن الصلاة والزكاة سبق في أول سورة البقرة بشيء من التفصيل، لهذا جاء الكلام هنا مختصرا. قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم، ما شرطية لأنها جزمت فعل الشرط وجوابه. قوله تعالى من خير يشمل ما يقدمه من المال والأعمال، وهو بيان للمبهم في اسم الشرط. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، قد ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، هذه الجملة مؤكدة بإن، مع أن الخطاب ابتدائي، إذ إنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر. والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى ابتدائيا، والابتدائي لا يؤكد لأنه لا حاجة لذلك، ولكنه قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب لكن باعتبار أهمية مدلوله، فهنا له أهمية عظيمة أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بكل ما نعمل بصير. وما اسم موصول يفيد العموم، أي بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك، وبما تعملون متعلقة ببصير، وقدمت عليها لغرضين: الأول مراعاة الفواصل، لأن التي قبلها فاصلة بالراء قدير وبعدها بصير، والثاني من أجل الحصر. والحصر هنا وإن كان يقلل من العموم لكنه يفيد الترهيب والترغيب، لأنه إذا قيل أيهما أعظم في التهديد أو الترغيب، أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعمل، أو أنه بصير بما نعمل فقط. فالجواب أن الأول أعم والثاني أبلغ في التهديد، وأن الأول أعم والثانية أبلغ في التهديد أو الترغيب، وهو المناسب هنا، كأنه يقول: لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه كاف في ردعكم وامتثالكم. وبصير ليس من البصر الذي هو الرؤية، لكن من البصر الذي بمعنى العلم، لأنه أشمل، حيث يعم العمل القلبي والبدني. والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية، والعمل القلبي لا يدرك بالرؤية. ومن فوائد الآية وجوب إقامة الصلاة، والصلاة تشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة، ما من إنسان إلا وفي فريضته نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. ومنها وجوب إيتاء الزكاة، يعني لمستحقيها، ومنها أن الصلاة أوكد من الزكاة، ولهذا يقدمها الله عليها في الذكر. ومنها أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر، لأن الله ذكرها بعد قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بالأهم فالأهم مع الدعوة إلى الله عز وجل. ومنها أن كل خير يقدمه العبد لربه عز وجل فإنه سيجد ثوابه عنده. ومنها أن الثواب عام لجميع الأعمال صغيرها وكبيرها، قوله تعالى: من خير، فإنها نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فأي خير قدمته قليلا كان أو كثيرا ستجد ثوابه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومنها الترغيب في فعل الخير، حيث إن الإنسان يجد ثوابه عند ربه مدخرا له، وهو أحوج ما يكون إليه. ومنها أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه، قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير. ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق لله، وما أخره فلوارثه. ومنها عموم علم الله سبحانه وتعالى بكل ما نعمل. ومنها التحذير من المخالفة، قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير. انتهى تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع نهايات الوقت يمكن أن نختار تفاسير، وإن كانت مفصلة لكن الكلام في الآية مختصر. فهذا الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن قال: قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق. والأمر في قوله بأمره قال بعض العلماء هو واحد الأوامر، وقال بعضهم هو واحد الأمور، فعلى القول الأول بأنه الأمر الذي هو ضد النهي، فإن الأمر المذكور هو المصرح به في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعلى القول بأنه واحد الأمور، فهو ما صرح الله به في الآيات الدالة على ما أوقع باليهود من القتل والتشريد، كقوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، إلى غير ذلك من الآيات، والآية غير منسوخة على التحقيق. معلومة جميلة جدا من الشيخ الشنقيطي ورحم الله الشناقطة. بنختم بالظلال. مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وذلك ما يفعله الحقد اللئيم بالنفوس، الرغبة في سلب الخير الذي يهتدي إليه الآخرون. لماذا؟ لا لأن هذه النفوس الشريرة لا تعلم، ولكنها لأنها تعلم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحسد هو ذلك الانفعال الأسود الخسيس الذي فاضت به نفوس اليهود تجاه الإسلام والمسلمين وما زالت تفيض، وهو الذي انبعثت منه دسائسهم وتدبيراتهم كلها وما تزال، وهو الذي يكشفه القرآن للمسلمين ليعرفوه ويعرفوا أنه السبب الكامن وراء كل جهود اليهود لزعزعة العقيدة في نفوسهم وردهم بعد ذلك إلى الكفر الذي كانوا فيه، والذي أنقذهم الله منه بالإيمان وخصهم بهذا بأعظم الفضل وأجل النعمة التي تحسدهم عليها يهود. وهنا في اللحظة التي تتجلى فيها هذه الحقيقة وتنكشف فيها النية السيئة والحسد اللئيم، هنا يدعو القرآن المؤمنين إلى الارتفاع عن مقابلة الحقد بالحقد والشر بالشر، ويدعوهم إلى الصفح والعفو حتى يأتي الله بأمره وقت ما يريد. قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وفي الآية التي تليها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناها امضوا في طريقكم الذي اختاره الله لكم، واعبدوا ربكم وادخروا عنده حسناتكم، متمثلة في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وهكذا يوقظ السياق القرآني وعي الجماعة المسلمة ويركزه على مصدر الخطر ومكمن الدسيسة، ويعبئ مشاعر المسلمين تجاه النوايا السيئة والكيد اللئيم والحسد الذميم، ثم يأخذهم بهذه الطاقة المعبأة المشحونة كلها إلى جناب الله، ينتظرون أمره ويعلقون تصرفهم بإذنه، وإلى أن يحين هذا الأمر يدعوهم إلى العفو والسماحة لينقذ قلوبهم من نتن الحقد والضغينة، ويدعها طيبة في انتظار الأمر من صاحب الأمر والمشيئة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله، وضح عندنا معنى الآيتين بجلاء ووضوح. وبقي لنا بعض التفاسير المحببة إلى نفوسنا لمزيد من المعلومة، ولنتحصن من أعدائنا من اليهود والنصارى كما ينبغي أن نتحفظ من الحسد. سبحان الله، الآيات الدرس السابق يعني كانت الآية عن السحر، وهذه عن الحسد، وثالثة تأتيك بعد عن الجن، الأمراض المستعصية على العلاج. ما هي الأمراض الآن؟ سرطان والكبد والفشل الكلوي، على قدر ما هذه الأمراض، الحسد والسحر والجن، الصرع الجني، يعني داهم بيوت المسلمين قلما ينجو منه أحد. فالله الله في معرفة ذلك ومعرفة أسبابه وأخذ الحيطة والوقاية والرقية الشرعية ومزيد من أذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم، ومزيد من الرقية الشرعية، نعم، قراءة القرآن، سورة البقرة خاصة، وآيات الرقية في القرآن كالفاتحة والإخلاص والمحوذتين وآية الكرسي. يعني انظروا إلى قول الله عز وجل: حسد من عند أنفسه، بيان أنه مرض خطير. ومن قبل ذلك كلام عن السحر وأنه أشد خطرة، وقيل إن الحسد إذا كان شديدا كان أشد من السحر، الصرع الجني. إذن نحن مع آيات في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. وعند الكلام عن الحسد، أنا ذكرتكم بأن تحصنوا أنفسكم وأن تتقوا ربكم، تكثروا من الأذكار، الرقية الشرعية، ولا تذهبوا إلى أحد، لا مشايخ ولا دجالين ولا عرافين ولا قساوسة ولا كهنة، فإن ذلك من الكفر والعياذ بالله، يعني من شعب الكفر. من أتى عرافا أو كهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه السلام. كثير من الناس يظهرون في مظهر المشايخ وهم من الدجالين ومن العرافين، وإن لم يكن دجالا ولا عرافا فإنه كما يحاول أن يصرع الشيطان، فإن الشيطان يحاول أن يفتنه. سيما وأمر الحسد والسحر والجن عند النساء بنسبة رهيبة، نسبة تزيد على 90%، 95، 98، كفاية كده، خلي 2 من باب إلا من رحم ربي يمكن، وفي الرجال قليل للأسف. يعني ما هو للأسف، لكن فالمهم الشيطان بيجتهد على الراقي، يريد أن يفتنه بالمرأة سيما، وأغلب من ابتلين بهذا من المتبرجات، من البعيدات عن الدين، من غير الملتزمات، ومن البنات يعني في سن الزهور أو في سن العرس، يعني في أوائل العشرينات وكذا وكذا. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، الأمر جد خطير. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.